بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله وأستمد منه العون واللطف والسداد. وإن من الأمور المهمة التي ينبغي لطالب العلم العناية بها والاطلاع عليها والوقوف على أمرها ما يعنى بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلوم الممهدة المسهلة لفهم ألفاظ جهابذة علم الحديث من الأئمة السابقين. وإن قاعدة علم الحديث وبوابته المدخلة إلى فهم معانيه والاطلاع على مراميه علم المصطلح، مصطلح الحديث، والعناية به من قبل طالب العلم فيه فوائد عديدة، منها معرفة الصحيح من الضعيف، ومعرفة المقصود بشرائط الصحة وشرائط الضعف، والمقبول والمردود، والحسن والمنكر والشاذ والمعلل، وغير ذلك من الألقاب والأسماء التي أطلقها علماء الحديث ومصنفوه، الباحثون في الأسانيد، الناظرون في المتون، ممن جعلهم الله جل وعلا سدودا منيعة لحماية هذا الدين. وهذا مصداقا لقوله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقبل أن نتحدث عن المنظومة البيقونية ونقرأ أبياتها ونحلل ألفاظها بما ييسره الله سبحانه وتعالى، يحسن بنا أن نبدأ بمقدمتين مهمتين تسهل على طالب العلم المبتدئ فهم علم المصطلح والاطلاع على بعض ألفاظه، لأنها سترد في المنظومة، فيحسن به أن يعرف معناها وأن يقف على فهم المراد بهذا اللقب والاسم قبل أن يطلع على الأبيات أو يحفظ شيئا منها. وهذه إلماحة يسيرة في بيان علم الحديث. أقول وبالله التوفيق: علم الحديث نوعان، علم خاص بالرواية وعلم خاص بالدراية. فأما علم الحديث رواية فهو علم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله وأوصافه وتقريراته وروايتها وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها. وموضوع هذا العلم هو ذات النبي عليه الصلاة والسلام من حيث أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته عليه الصلاة والسلام، وفائدته العصمة عن الخطأ في نقل أقواله عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته وصفاته. وغاية هذا العلم المبارك الفوز بالسعادة في الدارين لمن عمل بذلك العلم المبارك، وفضله من أشرف العلوم وأجلها، لأنه تعرف به كيفية اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أمر الله جل وعلا باتباعه في قوله: واتبعوه لعلكم تهتدون، وقوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن أجل هذا كان للمحدثين الفضل الأكبر والأجر الأوفر، كما ورد في الحديث الذي رواه الإمام الشافعي والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ورواه أبو داود والترمذي بلفظ: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. قال العلامة القسطلاني رحمه الله: والمعنى خصه الله تعالى بالبهجة والسرور، وهذا معنى كلمة نظر الله. نظر الله امرأ أي خصه بالبهجة والسرور، لأنه سعى في نظارة العلم وتجديد السنة، فجازاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه له بما يناسب حاله من المعاملة. وروى الطبراني في المعجم الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم خلفائي. قلنا يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال الذين يروون أحاديثي ويعلمونها الناس. الذين يروون أحاديثي ويعلمونها الناس. ولذا كان السلف يلقبون المحدث المطلع الفاهم للأسانيد والمتون بأمير المؤمنين، لأنه خليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عنه الوحي. وروى أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وأول من دون في علم الحديث رواية الإمام الحجة محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري المدني، أحد الأئمة الأعلام وعالم الحجاز والشام، المتوفى سنة 24 و100، بأمر من الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما، كما روى أبو نعيم من طريق محمد بن الحسن عن مالك أنه قال: أول من دون العلم ابن شهاب يعني الزهري. وذلك أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما رأى حملة الحديث وحفاظه يذهبون دون أن يخلفهم من هو مثلهم، ورأى أيضا انتشار البدع والأهواء، كتب إلى عماله في الأمصار وعلماء الآفاق وأمرهم أن يكتبوا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا بوب البخاري رحمه الله تعالى هذا في صحيحه في باب كيف يقبض العلم، قال: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليفشوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. وروى أيضا أبو نعيم في تاريخ أصبهان بلفظ: كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق: انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاجمعوه. ثم جاء بعد ذلك طبقة من العلماء فصنف كل منهم كتابا جمع فيه أبوابا من الحديث ممزوجة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين. فصنف الإمام مالك بالمدينة الموطأ وتوخى فيه القوي من حديث أهل الحجاز، وصنف كذلك أبو محمد عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج بمكة، وصنف كذلك أبو عمرو عبد الرحمن الأوزاعي بالشام، وأبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري بالكوفة، وأبو سلمة حماد ابن سلمة بن دينار في البصرة. ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم في النسج على منوالهم والسير على دربهم، إلى أن رأى بعض الأئمة منهم أن يفرد حديث النبي عليه الصلاة والسلام خاصة وأن لا يدرج معه غيره، فصنف عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي مسندا، وصنف مسدد بن مسرهد البصري مسندا، وصنف أسد بن موسى الأموي مسندا، وصنف نعيم بن حماد الخزاعي مسندا. ثم اقتفى الأئمة بعد ذلك أثرهم، فقل إمام إلا وصنف حديثه على المسانيد كالإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم. ثم جاء الإمام البخاري فرأى هذه التصانيف ورواها، ولكنه وجدها جامعة بين الصحيح والحسن، وقسما منها يشمله التضعيف، فمن أجل هذا تحركت همته لجمع الحديث الصحيح خاصة، فكان الإمام البخاري رحمه الله هو أول من جمع الأحاديث الصحيحة المجردة في مصنف خاص، ثم تلاه الإمام مسلم. قال السيوطي رحمه الله في ألفيته: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب كابن جريج وهشيم مالك ومعمر وولد المبارك، وأول الجامع باختصار على الصحيح قل هو البخاري ومسلم من بعده، والأول على الصواب في الصحيح أفضل. أقف على هذا القدر من بيان المقدمة الأولى، وسيتلوه بإذن الله مقدمة حول علم الحديث دراية. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والهداية والصلاح والسداد وحسن الحال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله وأستمد منه العون واللطف والسداد. وإن من الأمور المهمة التي ينبغي لطالب العلم العناية بها والاطلاع عليها والوقوف على أمرها ما يعنى بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلوم الممهدة المسهلة لفهم ألفاظ جهابذة علم الحديث من الأئمة السابقين. وإن قاعدة علم الحديث وبوابته المدخلة إلى فهم معانيه والاطلاع على مراميه علم المصطلح، مصطلح الحديث، والعناية به من قبل طالب العلم فيه فوائد عديدة، منها معرفة الصحيح من الضعيف، ومعرفة المقصود بشرائط الصحة وشرائط الضعف، والمقبول والمردود، والحسن والمنكر والشاذ والمعلل، وغير ذلك من الألقاب والأسماء التي أطلقها علماء الحديث ومصنفوه، الباحثون في الأسانيد، الناظرون في المتون، ممن جعلهم الله جل وعلا سدودا منيعة لحماية هذا الدين. وهذا مصداقا لقوله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقبل أن نتحدث عن المنظومة البيقونية ونقرأ أبياتها ونحلل ألفاظها بما ييسره الله سبحانه وتعالى، يحسن بنا أن نبدأ بمقدمتين مهمتين تسهل على طالب العلم المبتدئ فهم علم المصطلح والاطلاع على بعض ألفاظه، لأنها سترد في المنظومة، فيحسن به أن يعرف معناها وأن يقف على فهم المراد بهذا اللقب والاسم قبل أن يطلع على الأبيات أو يحفظ شيئا منها. وهذه إلماحة يسيرة في بيان علم الحديث. أقول وبالله التوفيق: علم الحديث نوعان، علم خاص بالرواية وعلم خاص بالدراية. فأما علم الحديث رواية فهو علم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله وأوصافه وتقريراته وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها. وموضوع هذا العلم هو ذات النبي عليه الصلاة والسلام من حيث أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته عليه الصلاة والسلام. وفائدته العصمة عن الخطأ في نقل أقواله عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته وصفاته. وغاية هذا العلم المبارك الفوز بالسعادة في الدارين لمن عمل بذلك العلم المبارك، وفضله من أشرف العلوم وأجلها، لأنه تعرف به كيفية اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أمر الله جل وعلا باتباعه في قوله: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن أجل هذا كان للمحدثين الفضل الأكبر والأجر الأوفر، كما ورد في الحديث الذي رواه الإمام الشافعي والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ورواه أبو داود والترمذي بلفظ: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. قال العلامة القسطلاني رحمه الله: والمعنى خصه الله تعالى بالبهجة والسرور، وهذا معنى كلمة نظر الله امرأ، أي خصه بالبهجة والسرور، لأنه سعى في نظارة العلم وتجديد السنة، فجازاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه له بما يناسب حاله من المعاملة. وروى الطبراني في المعجم الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم خلفائي. قلنا: يا رسول الله، ومن خلفاؤك؟ قال الذين يرون أحاديثي ويعلمونها الناس، الذين يرون أحاديثي ويعلمونها الناس. ولذا كان السلف يلقبون المحدث المطلع الفاهم للأسانيد والمتون بأمير المؤمنين، لأنه خليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عنه الوحي. وهو أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وأول من دون في علم الحديث رواية الإمام الحجة محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري المدني، أحد الأئمة الأعلام وعالم الحجاز والشام، المتوفى سنة 24 و100، بأمر من الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما، كما روى أبو نعيم من طريق محمد بن الحسن عن مالك أنه قال: أول من دون العلم ابن شهاب، يعني الزهري. وذلك أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما رأى حملة الحديث وحفاظه يذهبون دون أن يخلفهم من هو مثلهم، ورأى أيضا انتشار البدع والأهواء، كتب إلى عماله في الأمصار وعلماء الآفاق وأمرهم أن يكتبوا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا بوب البخاري رحمه الله تعالى هذا في صحيحه في باب كيف يقبض العلم، قال: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليفشوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. وروى أيضا أبو نعيم في تاريخ أصبهان بلفظ: كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق: انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاجمعوه. ثم جاء بعد ذلك طبقة من العلماء فصنف كل منهم كتابا جمع فيه أبوابا من الحديث ممزوجة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين، فصنف الإمام مالك بالمدينة الموطأ وتوخى فيه القوي من حديث أهل الحجاز، وصنف كذلك أبو محمد عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج بمكة، وصنف كذلك أبو عمرو عبد الرحمن الأوزاعي بالشام، وأبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري بالكوفة، وأبو سلمة حماد ابن سلمة بن دينار في البصرة. ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم في النسج على منوالهم والسير على دربهم، إلى أن رأى بعض الأئمة منهم أن يفرد حديث النبي عليه الصلاة والسلام خاصة وأن لا يدرج معه غيره، فصنف عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي مسندا، وصنف مسدد بن مسرهد البصري مسندا، وصنف أسد بن موسى الأموي مسندا، وصنف نعيم بن حماد الخزاعي مسندا. ثم اقتفى الأئمة بعد ذلك أثرهم، فقل إمام إلا وصنف حديثه على المسانيد كالإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم. ثم جاء الإمام البخاري فرأى هذه التصانيف ورواها، ولكنه وجدها جامعة بين الصحيح والحسن، وقسما منها يشمله التضعيف، فمن أجل هذا تحركت همته لجمع الحديث الصحيح خاصة، فكان الإمام البخاري رحمه الله هو أول من جمع الأحاديث الصحيحة المجردة في مصنف خاص، ثم تلاه الإمام مسلم. قال السيوطي رحمه الله في ألفيته: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب، كابن جريج وهشيم مالك ومعمر وولد المبارك، وأول الجامع باختصار على الصحيح قل هو البخاري، ومسلم من بعده، والأول على الصواب في الصحيح أفضل. أقف على هذا القدر من بيان المقدمة الأولى، وسيتلوه بإذن الله مقدمة حول علم الحديث دراية. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والهداية والصلاح والسداد وحسن الحال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.